المذاهب الأربعة، وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بيوتا بلصق مسجده قد أشرعت أبوابها إلى المسجد، أي أبواب هذه البيوت متصلة بالمسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: شرعوا أبواب هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أي حولوا أبواب هذه البيوت بدلا من أن تكون موصولة بالمسجد حولوها إلى الشارع حتى لا تلجأ المرأة أو الرجل إذا أراد الدخول إلى داره أن يمر بالمسجد، أو إذا أراد أن يخرج من داره أن يمر بالمسجد. فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها نحو من ذلك. هذا ما اتفق عليه علماء المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف، ولا نعلم في ذلك أي خلاف. وقد بلغني ولم أصدق أن في الناس من يفتي بجواز هذا الأمر مخالفا كلام رسول الله ومخالفا ما أجمع عليه فقهاء المذاهب الأربعة. ومن ثم فإن في النساء كما بلغني من يحضر هذا الدرس يدخلن المسجد ويمكثن فيه وهن في حالة حيض، يرتكبن بذلك وزرا كبيرا. أرجو من هؤلاء الأخوات أن يعرفن حكم الشريعة، وإذا سأل أرجو أن تتبين كل واحدة منهن من هو هذا الذي تسأله في العلم وفي الأمانة. ورحم الله مالكا الذي كان يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يصادف أن يكون هنالك إنسان يحب أن يكثر السواد في درسه، يحب أن يزداد عدد الوافدات والوافدين إلى درسه، فيخترق حكم الله عز وجل ويفتي من عنده، ما أدري ماذا وكيف يقول. وفي النساء من يخدعن بهذا الكلام الزيف. لذلك أرجو من الإخوة أن يعلموا هذا الحكم ويذكروه لأهليهم وبيوتهم، وأرجو من أخواتنا اللائي يسمعن كلامي أن يعلمن هذا الحكم. أنا لا آتي بهذا الحكم من فكري ولا من رأيي، ولست أهلا إطلاقا لأن أضع لنفسي رأيا إلى جانب حكم الله، ولا أقول إلى جانب رأي الإسلام، إلى جانب حكم الله عز وجل. ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث موجود في أبي داود وفي البيهقي وغيرهما ومن رواية عائشة، هذا إلى جانب القياس على الجنب. فالجنب ممنوع مما منعت منه الحائض، والجامع بينهما أن حالة الجنب تمنعه من الصلاة، كذلك حالة الحائض تمنعها من الصلاة. حالة الجنب تمنعه من قراءة القرآن، ك كذلك حالة الحائط، حالة الجنوب تمنعه من دخول المسجد كذلك. نعم. وأرجو أن يبلغ كلامي هذا من يتجرأ على الله عز وجل وعلى دينه فيفتي بدون علم، أرجو أن يبلغه كلامي هذا وأن يخاف الله عز وجل وأن لا يتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى في سبيل مأرب أو شهوة أو رغبة في أن يكثر سواد درسه مثلا. كان من أول الجنوب كمان يحضروا الدرس في سبيل أن ينتفعوا ويتعلموا، هذا اختراع في دين الله عز وجل، وهو شيء لا نعرفه إطلاقا. بقي عدد 3 أو 4 أحاديث من أحاديث هذا الباب، كلها يتناول المعاني التي ذكرناها، ساقها الإمام النووي احتياطا وكرر معانيها تأكيدا، وأعتقد أن فيما ذكرناه بلاغا وكفاية، إلا حديثا واحدا فهو يحمل معنى جديدا سندرسه ونجعل منه خاتمة الباب، ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. هذا الحديث حديث مشهور ويشكل قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، ويتناول موضوعات كثيرة، وشرحه في الحقيقة شرح طويل الذيل، ونحن نتناول من ذلك ما يسمح به الوقت ويتفق مع المقام الذي نحن فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي. هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى إلى جانب الشخصية النبوية التي تتمثل في الوحي الذي أنزله الله عز وجل عليه بيقين قاطع دلت عليه الحقائق العلمية، كان يجمع إلى جانب هذه الشخصية شخصية القاضي، فكان يقضي بين الخصوم فيما يتشاجرون فيه. بل أظن أنني ذكرت في مناسبة مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمتع بثلاث شخصيات: الأولى أنه نبي يبلغ عن الله، الشخصية الثانية أنه رئيس دولة يحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل ويسوس أمورهم ويجتهد فيما ينبغي أن يجتهد فيه في سبيل رعاية مصالحه. الشخصية الثالثة أنه قاض يقضي بين الناس، يعني كان رسول الله يجمع بين النبوة وبين سلطة الرئاسة العليا وبين السلطة القضائية، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة من بعده أبو بكر، كانت لأبي بكر من بعده شخصيتان. الأولى أنه رئيس دولة وكان خليفة في هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقال عنه خليفة رسول الله. الشخصية الثانية أنه كان يقضي بين الناس، أي فأبو بكر كان يجمع بين سلطة الرئاسة العليا وبين السلطة القضائية. أما النبوة فشيء انتهى وانطوى وأغلق ملفه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الأمر أيضا في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، نعم، إلا أن عمر نصب في عهده قضاة، فهو أول من فرق بين السلطة القضائية وبين سلطة الرئاسة العليا، إلا أن السلطة القضائية كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخليفة وبأمير المؤمنين، واستمر الأمر على هذا النحو إلى أن جاء عهد أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فهو أول من فصل السلطة القضائية عن الرئاسة أو عن الحكم المطلق، وجعل للسلك القضائي نظاما مستقلا منفصلا كل الانفصال عن الخلافة ودار الخلافة وما يتعلق بسياسة أمير المؤمنين منذ عصره إلى ما بعد. وفي سبيل هذا أوجد هارون الرشيد منصب قاضي القضاة، وأول من نصب في هذا المنصب من؟ أبو يوسف رحمه الله تعالى صاحب الإمام الشافعي. وكان هدفه من ذلك أن تكون السلطة القضائية نزيهة لا تؤثر عليها أي سلطة أخرى، وأن لا يخشى القاضي من عزل أو جور، ذلك لأن أمر القضاء تنصيبا وعزلا إنما هو بيد قاضي القضاء وليس لأمير المؤمنين في ذلك أي سياسة أو أي سلطة. دعاه إلى هذا ما استشمه أو رآه من احتمال أن يتأثر القضاة بخوف بترغيب بترهيب، ولما كان أمر العزل والتوظيف بيد أمير المؤمنين فإن هذا الخوف وارد، ولذلك قطع دابر هذا الخوف عندما فصل السلطة القضائية فصلا تاما. ولكن هذا الشيء لم يكن ليتسنى في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثناء وجود رسول الله لا يمكن أن يكون هنالك قد فصلت سلطته سلطة السياسية أو سلطة الرئاسة. وجود رسول الله والتشريع مستمر لا بد أن يكون هو الذي يمثل الرئاسية العليا، وهو الذي يمثل سلطة إليه الفتوى بوصف كونه نبي يتبلغ عن الله ويبلغ ما تبلغه إلى الناس. وكانت سلطة الرئاسة إليه بوصف كونه هو الذي خوله الله إدارة شؤون المسلمين، والسلطة القضائية ما دام أن التشريع مستمر لا يمكن أن تكون هذه السلطة بيد إنسان آخر سوى. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو يتحدث عن هذه السلطة التي يمارسها إنما أنا بشر. أي لاحظوا أن أحدكم عندما يأتي إلي مع خصمه ليخاصمه أمامي لا يتصورن أني أعلم الغيب وأنني أكتنه السرائر وأغوص في طوايا النفوس، فأنا بشر مثلكم، لست ملكا ولست عالما بالغيب، كما قال الله عز وجل: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نعم، ولو أعلم الغيب في مكان آخر، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء، ولكن هذا لا يعني أن الله عز وجل عندما يشاء أن يعلمه يظل جاهلا. هذا الشأن العام بالنسبة لرسول الله، إذا انقطع عنه الوحي فهو مثله، بشر من عامة الناس، يجوز عليه الغلط في الاجتهاد، ويجوز عليه أن يتصور شيئا فيقع في نقيضه، ما دام أنه بشر قد انقطع عنه الوحي. والوحي ليس دائما 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 مستمرا في حياة رسول الله. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يوضح أنه عندما يجلس مجلسه للقضاء ويقضي بين الخصوم فهو لا يقضي بينهم بوصف كونه نبيا، يصغي إلى ما يقوله الوحي ليخبرهم أو ليقضي بينهم بموجب ذلك، لا، بل هو يقضي بينهم بوصف كونه قاضيا من القضاة الذين سيأتون من بعد. إن أرفده الوحي فتلك حال خاصة، وإن لم يرفده الوحي فهو يجتهد ويتبصر بالقواعد الشرعية التي جاء بها الشارع، البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، قواعد البينة، شروط البينة، حالات اليمين، قرائن الأحوال، أنواع القرائن، هكذا بموجب هذه البينات يجتهد ويتحرى ثم يحكم. بناء على هذا يريد رسول الله أن ينبهنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي بين الخصوم يحتمل أن يصادف حكمه الحقيقة المعروفة والثابتة في علم الله، ويحتمل أن لا يصادف حكمه ذلك، نظراً إلى أنه عليه الصلاة والسلام إنما يقضي بموجب البينات وقرائن الأحوال التي سيقضي بموجبها كل القضاة من بعده، وليست هنالك خاصة يتميز بها رسول الله القاضي عن القضاة الآخرين أبداً. وإذا كان الأمر كذلك فها هنا سؤال خطير للغاية: أرأيت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس إليه خصمان يتحاوران ويتحاكمان وناقشهما الرسول حسب قوانين البينات وقرائن الأحوال وقواعد القضاء ونحو ذلك، ثم هداه اجتهاده صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا محق وهذا مبطل وقضى بينهما بذلك، فقال لك الحق وأنت مبطل في دعواك أو في قولك، وكان الأمر في واقعه على خلاف ذلك، أفيغير قضاء الله من حكم الله الذي يعلمه شيئا؟ هذا هو السؤال، مع العلم أن الذي قضى من؟ رسول الله. هنا ينطق رسول الله بالجواب عن هذا السؤال فيقول: إن قضاءه إذا لم يصادف الحقيقة المعروفة عند الله فإن قضاءه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وإن نطق بذلك رسول الله، طبعا المتخاصمان يعلمان، أنا إذا كنت أكذب على خصمي ولفقت دعوى ضده واستطعت أن أتحايل وأن أجمع وأحيك البينات المختلفة، وكان خصمي ضعيف القدرة قليل الحيلة وسقته إلى القضاء بدعوى كاذبة، القاضي لا يعلم الغيب. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان القاضي الذي يتولى أمر رسول الله وقال لي أنت محق فيما تطلب، وقال لخصمي يجب عليك أن تعطيه ما طلب بناء على دعواه، هل لي أن آخذ كلام رسول الله مستندا أخاصم به عن نفسي يوم القيامة إذا قال لي الله لما أكلت مال أخيك بدون حق؟ أقول له يا رب إن نبيك قد قضى لي، نعم، وقد أوضح الله عز وجل أن رسول الله إذا قضى في شيء أمرا ما كان للناس الخيرة من بعد ذلك، وها هو ذا قد قضى. ماذا يقول الشارع؟ يقول الشارع أما أن ينطق رسول الله بحكم تبليغي يبلغه الناس فهذا صحيح، كلامه الذي يبلغنا إياه عن الله لا يلحقه كل ولا يلحقه كذب وليس هو اجتهاد. أما قضاؤه بين الناس فاجتهاد، وهو في هذا يجتهد كما يجتهد أي قاضي. ومن ثم فحكمه القضائي إن وافق الحقيقة الواقعة المعروفة عند الله فذاك، وإن لم توافق فإن هذا الحكم القضائي لا يغير الحق عن سننه وإن كان الناطق بهذا الحق رسول الله. من أين علمنا هذا؟ من كلام رسول الله عندما قال لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه، أو لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ألحن أقوى أقدر أعلم أبلغ ذو حنكة، الثاني عكس ذلك، وأنا لا أعلم الغيب فأنا أؤخذ بكلامه فأقضي على نحو ما أسمع. طيب انظروا إلى كلمة أقضي على نحو ما أسمع، ها هنا أيضا يوجد حكم شرعي هام جدا ذو أبعاد خطيرة. ما هو؟ لا يجوز لرسول الله ولا لأي قاضي أو لأي مفتي أو لأي حاكم أن يحكم بين الناس إلا اعتمادا على الظاهر المرئي منه. فإن اعتمد الرسول أو القاضي أو الحاكم من بعده على أدلة فينبغي أن تكون هذه الأدلة مما هو مبسوط على السطح الظاهري المرئي. لا يجوز لا لرسول الله ولا لقاضي أيا كان مهما كان حصيفا ذا فراسة، ولا لرئيس دولة أن يمخر إلى سرائر الناس فيقضي بموجب ما تفرس به من سرائره أو ما خبره وعلمه من دخائره، بل يقف عند حدود الظواهر. وللظواهر أنظمة نظمها الشارع، بينة، وثائق، قرائن أحوال، أيمان مع شروطها وقيودها المعروفة، اعتراف، اعتراف في حالة أمن وطمأنينة. طبعا هذه هي البينات الظاهرة، لا يتجاوزها أبدا أيا كان نوع الخصوم، إن كان في القضايا الجنائية أو في القضايا المدنية، أيا كان الخصام وأيا كان الحاكم، ليس لأحد أن يدخل في قضائه وحكمه سريرة إنسان أبدا. لماذا؟ لأن الباري عز وجل أعطانا صلاحية للقضاء في حدود، وما وراء ذلك اختص هو به، جعل ما وراء ذلك من خصائصه هو. أمرنا أن نتقاضى في دار الدنيا إلى حكامنا، إلى قضاتنا، إلى رسلنا وأنبيائنا، وأمرهم الله عز وجل أن لا يقضوا إذا قضوا إلا بالبينات الظاهرة. فإن تجاوز الأمر ذلك فليتركوا هذا الموضوع إلى المحكمة الاستئنافية الكبرى، التي هي محكمة من؟ محكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول رسول الله: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وبناء على ذلك لا يستطيع. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته بالزنا، وحار رسول الله فيما يصنع، وأنزل الله بهذه المناسبة حكم الملاعنة في كتابه المبين. والملاعنة معروفة شرعا خاص للزوجين، عندما يتهم الزوج زوجته معروف حكم الملاعنة، يقسم 5 4 أيمان أنه من الصادقين، واليمين الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا سكتت المرأة ولم تقل شيئا فإن أيمان هذا الزوج بقوة 4 شهود، عندئذ الحد يثبت على الزوجة. وإن انبرت الزوجة بدورها فأقسمت 4 أيمان أنه من الكاذبين، وأقسمت اليمين الخامسة قائلة: وغضب الله علي، تقول عليها، إن كان من الصادقين. عندئذ يفرق الشارع بينهما، ولا بد أن واحدا منهما كاذب، ولا يمكن أن يعود الواحد منهما إلى الآخر إطلاقا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهما إلى الملاعنة، أقسم أيمانه، أقسمت هي الأخرى أيمانها. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم. كانت المرأة حاملة، ولما ولدت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: انظروا إليه، أي إلى الطفل، فإن جاءت به خدلج الساقين، أبيض الوجهتين، وجنتين، كذا كذا، وأخذ يتحدث عن أشكال معينة، فهو لشريك ابن سحمة، أي للرجل الذي اتهمت به. فنظروا إليه فوجدوه على الصفات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لولا كتاب من الله سبق لكان لي ولها شأن، لكن أنا لا أستطيع أن أقضي إلا حسب الأدلة الظاهرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت لديه قناعة، قناعة نفسية بأن المرأة مرتكبة، لكن هل له أن يتجاوز ظاهر؟ أبدا. وإن تكاملت هذه القناعة لديه، وإن كان هذا الذي تكاملت القناعة لديه نبيا ورسولا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعايش معه عدد ثلة من المنافقين، كانوا يظهرون الإسلام، ولكن تقريبا كل الصحابة الذين يعرفونهم كانوا مقتنعين بأنهم يظهرون خلاف ذلك. وكان على رأسهم رجل اسمه عبد الله بن أبي بن سليم. لو أردنا أن نمخر إلى القلوب وأن نتجاوز الظاهر، بوقائع شتى، إذن لكان مقتضى ذلك أن يعامل رسول الله هؤلاء المنافقين على أنهم غير مسلمين، لا سيما رئيسهم عبد الله بن أبي بن سليم. ولكن ما كان لرسول الله أن يفعل ذلك قط. ماذا كان ظاهر هذا الرجل؟ الإسلام، كل أركان الإسلام متلبسة به، لكن هنالك قرائن تدل على أنه غير صادق، مواقفه، أعماله، إساءاته، إيذاؤه. ومع هذا فقد كان الرسول يعامله على أنه مسلم، وليست هذه المعاملة صادرة من أخلاق متميزة لأن رسول الله كان هكذا، لا، هذا شرع الله، أي إنسان كان ينبغي أن يعامله بهذا الشكل. ولما مات أرسل إليه ابنه، ابن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان مسلما صادقا، أرسل إليه يرجو أن يرسل إليه قميصه الذي يلبسه على جلده ليكفن به أباه، لعل ذلك يكون شفيعا له. فعل رسول الله ذلك، خلع ثوبه الذي كان يرتديه شعارا على جسده الداخلي يعني، وأرسله وكفن به. يعني في بعض الناس ارتبطوا انه قالوا حن يريتم في مكان هذا الرجل، وجاء به ليصلى عليه، فأقبل رسول الله وصلى عليه، صلى عليه، يعني عامله على أنه مسلم. وهذا النهج هو الذي سار عليه الخلفاء الراشدون، والذي سار عليه الأئمة المهتدون من بعد. وكان عمر إذا جاءه الخصمان قال: أما نحن اليوم فإنما نأخذكم بظواهر أحوالكم وندع سرائركم لله عز وجل، لأنه لا يملك أكثر من هذا. ما الحكمة؟ لماذا قيد الله عز وجل القضاة والحكام فمنعهم من أن يتجاوزوا حدود الظواهر الشرعية؟ مع العلم أن هذا الحكم قد يجر، بل لابد أن يجر، كثيرا من الأخطاء التي قد تكون يعني تسيء إلى الإسلام. أي أن هذا التساهل قد يستفيد منه المبطلون، بل لابد أن يستفيد منه المبطلون. ممكن لخصم محتال متلاعب قادر على أن يحيك الأمور يصل إلى ما يريد، مستظلا بظل أن القاضي لا يملك أن يقضي إلا حسب الظواهر. طيب، مع هذا الشارع أصر على أن الأحكام في دار الدنيا كلها ينبغي أن تعتمد على ظواهر الأمور. ما الحكمة؟ الحكمة، وهذا هو مناسبة الباب، مناسبة الحديث في هذا الباب، الحكمة أن من الممكن، صحيح إلى جانب وجود من يحتالون على الإسلام كما قلت، لكن أيضا من الممكن لو أن الشارع أعطى للحكام والقضاة حق الدخول في السرائر والحكم حسب الفراسة وحسب القناعات النفسية، ممكن جدا أن يستغل هذا الحكم الشرعي من قبل حاكم حاقد على زيد من الناس، أو قاض حاقد على فلان من الناس، يستغل هذا الحكم فيقضي في حقه قضاء كاذبا وهو بريء، هذا يمكن. فالشارع ضحى بمصلحة حقوق الله عز وجل في سبيل أن لا يقع أناس براء بسبب الحكم المخالف لو تم في شرك ظلم. من أجل هذا سد الشارع جل جلاله هذا الباب. صحيح في هنالك أناس سيفتئتون، صحيح في كتار سيفتئتون لأنهم سيستفيدون من هذا، ولكن نحن بهذا أغلقنا باب الظلم الذي قد يجره عكس ذلك. لن يستطيع الحاكم أبدا أن يستجر نفسه بواسطة الحقد على الإساءة إلى بريء. لو أن الشارع قال الحاكم ينظر إذا وجد دلائل النفاق في حال الإنسان فليحكم عليه بالكفر، ما في أيسر من أن الحاكم بمجرد ما يتضايق من شخص يقول هو ذاتي منافق يحكم عليه بالنفاق، وما في أسهل من أن القاضي إذا مثل أمامه خصمان أحدهما محبوب لديه والآخر يكرهه ويحقده مبعيد بيقول له أنا مقتنع أنه أنت مبطل ما لك محق، مثل الفيتو يلي بمجلس الأمن بيسي، يعتمد على هذا ويقرر ما يشاء ويستظل بظل الصلاحية اللي الباري عطاياها. ما هي صلاحية القضاء؟ بمقتضى قناعاته، صلاحية القضاء بمقتضى فراسته. شباب سيتسرب منه ظلم كثير، ولذلك حجب الله هذا الحق عن الرسول وعن القضاة وعن الحكام. وأذكر أن خصمين مثلا أمام عمر رضي الله عنه في أول عهده بالخلافة في مشكلة، وكان عمر على علم بها. قال له أحد الخصمين: يا أمير المؤمنين، إن هذا فعل بي كذا وكذا وكذا واستلبني حقي وأنت أعلم الناس بذلك. قال هذا لعمر، فقال له عمر: إن شئتما حكمت بينكما ولم أشهد، وإن شئتما شهدت ولم أحكم. فاختار: يا أنا قاضي، إذن أنا ما لي شهد، أنا أقضي حسب البينات. يعني لو القاضي سيدنا عمر نفسه رأى، لكن ما ينبغي أن يكون قاضيا وشاهدا بآن واحد إطلاقا. من أجل هذا الذي نقول، إذن كيف نوفر الحكم العدل؟ طريقة ذلك كما قال علماء الشريعة الإسلامية: ينزل القاضي عن قوس القضاء في هذه المسألة ويقف شاهدا، ويؤتى بقاض آخر ليقضي بين الخصمين. فعلنا هذا كله في سبيل أن لا نخترق هذا القانون إطلاقا. لا يجوز للقاضي أن يقضي بمقتضى قناعاته وتصوراته وفراسته أبدا لهذا الأمر. وهذا معنى قول رسول الله: فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، لا أتجاوز ذلك أبدا. ثم قال: فمن قضيت له من حق أخي وأنا مخطئ لا أعلم، فإنما أقطع له قطعة من نار. وفي رواية: فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. لا يقول محمد عليه الصلاة والسلام أعطاني هذا الحق ويروح وفرحان، أنا أعطيته قطعة نار وسيصلى بها يوم القيامة وهو أمير نفسه بعد هذا. معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي يتلاعب بخصومة بينه وبين زيد من الناس بالمال بالحيل بالرشاوي، ثم يسوق خصمه الذي هو ضحية إلى القاضي
بطريقة ما يأخذ صك القضاء الذي يبرئه والذي يجرم ذلك الآخر، فليعلم أن هذا الإنسان ظالم ظلما مضاعفا، هو ظالم أولا ودجال ثانيا وتلاعب بالقضاء ثالثا. وحكم القاضي لا يغير من شرع الله عز وجل أبدا بشكل من الأشكال. ولما كان هذا الأمر محتملا، وجود هؤلاء الناس هكذا محتملين، لم يكن مناص من أن يتوج القضاء بعد كل الإجراءات وبعد كل التحقيقات باليمين. هذا شيء لا بد منه. بعد أن يعني يبذل القاضي الجهد ضمن هذه الدائرة ولم يعد يستطيع أن يواصل أكثر مما سعى في طريق التحقيق، يأتي بالذي يريد أن يقضي له فيحلفه اليمين ويذكره بالله ويضعه أمام المخاوف التي تستثير إن كان مؤمنا في قلبه المخافة من الله سبحانه وتعالى. لعل وعسى هذا الإنسان تدركه المخافة ممن يرى سرائره وممن يدرك طوايا نفسه. وما أكثر ما تعب القضاة في اكتشاف حقيقة مجهولة ولم يستطيعوا أن يكتشفوها إلا عندما ألجأوا خصومهم إلى الأيمان. لذلك حتى في البلاد الأجنبية التي تسمي نفسها يعني دولة علمانية، هنالك في نظام القضاء عندهم اليمين، لا بد من اليمين، لأنهم يعلمون أن السلطة الدينية عند الإنسان المؤمن بالله عز وجل أقوى بكثير من السلطة القانونية ومن الروادع الزجرية ومن كل ما يمكن أن يخترعه عقل الإنسان من الضوابط لمجرى العدالة الإنسانية. بقي شيء مهم قد يخطر في بال أحدنا، كيف يكون الرسول معصوما بقرار من الله عز وجل ثم نتصور أن الخطأ يمكن أن يتسرب إليه رسول ويمكن أن يخطئ؟ يكون هذا؟ طبعا نحن قلنا إن الرسول هنا يفرض هذا، يقول ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، أي لعل قضائي يكون قضاء مخالفا للحق ويكون وأكون مخطئا في القضاء. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يخطئ رسول الله في الاجتهاد؟ نعم ممكن. إذا انقطع الوحي عن رسول الله فهو واحد من الناس، في فكره وفي قدرته على معرفة الحق، لا في درجته وقربه من الله. وعلى كل حال إن كان الوحي موصول به أو منقطع عنه، رفيع المقام لا يداني مقامه أحد، لكن عندما ينقطع عنه الوحي يصبح في اجتهاده مثل أي إنسان آخر. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا منه رأيا عرضه عليهم قبل أن يناقشوه يسألونه أهذا وحي؟ إذن لا نتكلم. أم هو اجتهاد؟ إذن نناقش. فإن قال إنه وحي قالوا سمعنا وأطعنا، وإن قال إنه رأي أرتئيه لكم أخضعوا كلامه للنقاش وللنظر وما إلى ذلك. وطبعا لا يمكن أن يناقشوه إلا وهم يتصورون احتمال أن يقع اجتهاده في خطأ. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر عسكر في مكان وترك كثيرا من الآبار بينه وبين العدو، قال له أحد الصحابة، قال له يا رسول الله أهذا وحي من الله لا نتحول عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال إذن ليس هذا منزلا، ينبغي
أن نعسكر في آخر عند آخر بئر من الآبار وندع بقية الآبار وراءنا حتى نفوت فرصة الشرب على العدو. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية بعد أن تصالح هو والمشركون وكان بند الصلح يقضي بأن يرجع المسلمون في ذلك العام إلى المدينة ولا يدخلوا مكة ولا يفعلوا ما جاءوا من أجله، وفي العام القادم يأتون معتمرين، الرسول أمرهم أن يذبحوا وأن يحلقوا وأنه بدنا نرجع. عظم هذا عليهم جدا، طالعين وفرحانين وبدهم يروحوا على مكة ويعتمروا، وجموا ولم يفعلوا ما قاله رسول الله. دخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة وكانت معه في هذه الرحلة، فاستشارها وقال لها لقد أمرت القوم أن يحلقوا وأن يذبحوا فلم يفعلوا. قالت له أتريد أن يسمعوا لك يا رسول الله؟ قال نعم. قال أخرج إليهم فادع حالقك يحلق شعرك واذبح بدنك وانظر كيف يفعلون. خرج رسول الله وفعل ما قالته أم سلمة. هذا الموقف، أفكانت تجرؤ أم سلمة أن تقول كلمة لو أن رسول الله تصرف بهذا عن طريق الوحي؟ أبدا. لكن وجدت أن رسول الله يستشير وأن الوحي منفصل عنه وهو في هذا يسأل كما يسألنا، ممكن أن يجتهد فيصيب وممكن أن يجتهد فيخطئ ولذلك يستشير. نعم، هذا شيء قد يتصور البعض منا أنه هذا يتنافى مع العصمة. لا، العصمة التي يتصف بها رسول الله هي العصمة من الذنوب والمعاصي، هذا ما ثبت لرسول الله في كتب العقيدة. أما العصمة عن الخطأ في الاجتهاد عندما ينقطع عنه الوحي فهو ليس شيئا محتما، بل ممكن أن يصيب اجتهاده وممكن أن يخطئ، ولكن إن أخطأ اجتهاده فلا يقر على خطأ أبدا، لا بد أن ينزل وحي الله يرده إلى جابه صواب. وأنتم ترون أن هذه الظاهرة من أدل البراهين على أمانة رسول الله على الوحي وعلى أن وحي الله ليس شعورا داخليا نابعا من فكر رسول الله، أليس هذا واضحا؟ وتلك هي الحكمة. لاحظوا، عندما جاءت امرأة أوس بن الصامت خولة رضي الله عنها تشكو إلى رسول الله أن زوجها قال لها أنت مني كظهر أمي، الرسول نظر نظر فكر باجتهاد قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله لعله لم يرد طلاقا، قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. قالت يا رسول الله إن لي منه صبية إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. والرسول يعود ويقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، أنا هيك شايف. قامت وهي تقول أشكو إلى الله أمري، أنزل الله عز وجل قوله قد سمع الله قول التي تحاورك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى أن قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. استدعى رسول الله خوله وأنبأها أن الأمر لا 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 مو مثل ما هو، هذا ظهار، وإذا لم يفسر الزوج كلامه بالطلاق فلا إشكال، ولكن عليه قبل كل شيء أن يكفر. هذا الوضع ألا يدلنا دلالة ناصعة قاطعة على الهوية النبوية في شخص رسول الله؟
وأنه أمين على دين الله، وأنه لا يزيد على كتاب الله حرفا ولا ينقص منه حرفا. ولكن لاحظوا ما أقول، ليس معنى أن الرسول ممكن أن يخطئ في اجتهاده أن الناس لهم أن لا يطيعوه، لا، الرسول بالنسبة لنا دائما حكمه صواب، لكن بالنسبة لربه عز وجل ممكن أن يكون اجتهاده مصيبا وممكن أن يكون مخطئا. ومثاله ولله المثل الأعلى، لو أن جنديا أراد أن يأخذ أوامره في معسكر، يأخذ أوامره من المساعد، أكيد المساعد عندما يجتهد ويدلي بأوامره يمكن أن يخطئ أم لا؟ يمكن. لكن هل الجندي أن يتجاوزه إلى الضابط الأعلى؟ دائما هو مكلف بأن يأخذ أوامره من هذا، أخطأ أو أصاب. موضوع الخطأ إنما يصلح بين هذا المساعد وبين الضابط الأعلى. تماما الأمر، رسول الله عندما قال لخولة ما أراك إلا قد حرمت عليه، ما يجوز لها أبدا في شرع الله أن تتعرض لأي صلة بينها وبين زوجها، وإن كان احتمال الخطأ واردا. لكن عندما جاء الأمر من الله، التصحيح أيضا يأتي من قبل من؟ من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحكم رسول الله هو النافذ في حقنا على كلا الحالين، إذن هو مصيب في حقنا دائما، لكنه بالنسبة لله اجتهاده قابل لأن يكون صوابا أو أن يكون خطأ، وأيا كان فهو لا يقر على خطأ قط، والحمد لله رب العالمين.